أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قومنا في تسجيل الجمع بين الأمرين، الحكم بصحة الصلاة واستحقاق الإقرار على مخالفة الواقعية. ذكرنا أن الشيخ الكبير راجل المحافظة صلى الله عليه وسلم استحق آجاب التزامه بالترتب، كان يكون الأمر أولا قد تعدد بالصلاة أسلام السلام وعلى تدبير عدم الإتيان به في الخارج كانت الصلاة تامة هي المأمور بها. فبين الجين يحكم بصحة الصلاة لأنها مأمور بها، ويحكم باستحقاق العقاب لأنه ترك ما هو واجب عليه، وكذلك الكلام في الجهل والإخفاق. ولكن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه قد أورد على ذلك بوجوه، فإن الترتب وإن كان صحيحا عنده فأنه مما لا بد منه كما تقدم، أورد عليه أولا أن هذا ليس من موارد الترتب باعتبار أن الترتب إنما يجري في موارد التزاحم لا في موارد جعل الحكم أولا ابتداء، وهنا ليس من موارد التزاحم، يعني ليس هنا أمران لا يتمكن المكلف من الجمع بينهما، فإنما الكلام في مرحلة الجعل، فأن المجهول أي شيء فهذا خارج عن موارد الترتب الأذان، فقد أجبنا عن ذلك بما تقدم من أن الترتب إذا أمكن فهو ممكن في المقامين، وإذا امتنع فهو ممتنع في المقامين، لا فرق بينهما. نعم بينهما فرق، وهو أن الترتب في مقام التزاحم لا يحتاج إلى دليل، وفي مرحلة الجهل لا بد له من دليل. وقد فرجنا أن الدليل قد قام عليه في المقام، الرواية الصريحة الصريحة قد دلت على أن التمام في موضع الأرض لا بأس به جهلا، وكذلك الجهل والإخفاق فالدليل موجود والترتب ممكن. هذا هو الوجه الأول مع جوابه. الوجه الثاني، ذكر قدس الله نفسه أن الترتب يحتوي على أساس أن الزيد يكون مقدورا عند ترك الزيد الآخر، فهذا من التكليف بأمر مقدور، ولذلك يشمله إطلاق الدليل، فيثبت الحكم في فرض عدم الإتيان للزيد الآخر، فيؤمر بالزيدين على هذا النحو. وهذا ما مقتضى اعتبار القدرة في متعلق التكليف على البيان المتقدم، فلا بد من فرض أن يكون الزيد مقدورا في ذات ترك الآخر، فإذا فرضنا أنه غير مقدور عند ترك الزيد الآخر، يعني مع الفرض تحقق عدم الزيد الآخر، مع هذا الفرض الزبد الآخر ليس بمقبولين، طبعا لا يمكن الأمر به لأن الأمر بغير المقبول مستحيلون. على هذا يترتب أن الترتب إنما يكون في الزبدين اللذين لهما ثالثون. الترتب يتصور في أمثال هذه الموارد كالصلاة بإزالة النجاسة مثلا، لهما ثالثون، يمكن الإنسان لا يزيل النجاسة ولا يصلي بل يشتغل بأمر ثالثي، لا صلاة ولا إزالة. هذه الموارد هي موارد الترتب. إذا كان أحد الزجين مأمورا به يمكن الأمر بالزج الآخر، لكن مشبوكا بترك هذا الزج، فإنه في فرض ترك هذا الزيد يمكنه أن يأتي بالزيد الآخر، ويمكنه أن لا يأتي به، فلا مانع من الامر به في هذا الحال. واما في الزوجين اللذين ليس لهما ثالثون كالحركه والسكون لا يمكن الالتزام بالترتب بهما ولا يمكن الامر بالزوجين ولو على نحو الترتب، فان يامر المولى بالحركه مثلا ويأمر بالسكون على تقدير عدم الحركة في الخارج، وذلك لأنه على تقدير عدم الحركة كان السكون ضروري ثابت موجود على السكون، وليس هذا السند إلا من سند ما هو مفروض الوجود في الخارج. مفروض الوجود لا يمكن أن يتعلق به السند ويأمر به المولى، فلا معنى للأمر بالسكون على تقدير عدم الحركة، هل الأمر بالحركة على تقدير عدم السكون؟ هذا أمر غير مفهوم، لا يمكن، لأنه على هذا التقدير كان الزد الآخر ضروري الوجود والحال فيهما كالحال في النفيذين. لا يمكن طلب احد النبيين على تقدير عدم الاخر فيقال اذا لم يكن عدم فاوجه، اذا لم يكن عدم فهو موجود، اذا لم يكن وجود فاترك ومتروك، اذا لم يكن وجود. حال الزوجين اللذين ليس لهما ثالثون حاله حال النبيين، أحدهما عند عدم الآخر ضروري الوجود، وما كان ضروري الوجود يستحيل طلبه، كما أنما فرض عدمه يستحيل بلي يستحيل وجوده، يعني طلب وجوده، طلب الوجود على تقدير الوجود، طلب العدم على تقدير الوجود، كل ذلك لا يعتبر. الامر لا يتعلق بما هو مفروض الوجود او بما هو مفروض العدم، لانه لا يمكن ان يكون الموجود موجودا ثانيا ولا ما فرض معدوما يكون موجودا، كل هذا لا يكون. فعلى ذلك لا يمكن الالتزام بالترتب في مسألتنا هذه، يعني في مسألة الجهد والإخلاص والإتمام والقدر، الالتزام بالترتب في المقام لا يمكن، لأن الجهد والإخلاص ليس بينهما ثالثان. القراءة لا تخلو إما أن تكون جهرية أو إخفاضية، لا معنى للأمر بالجهد، وعلى تقدير عدم الجهد يؤمر بالإخفاض، هذا لا معنى له. إذ على تقدير عدم الجهد أم أنت تكون الإخفاض موجودا، وكذلك العكس الإتمام والقصر في الصلاة، كذلك الصلاة لا تخلو من الإتمام والقصر، إذا فرض أن الصلاة غير مقصورة فهي لا محالة تامة. لا يمكن ثالث بين القصر والتمام، لا يكون تمام ولا قصر، فهما من الزوجين اللذين ليس لهما ثالث على حاجات، لا يمكن الالتزام بالترتب في هذه المسألة ولو بنينا على جريان الترتب في مرحلة الجعل، لكن في خصوص المقام لا يمكن، لأنهما من الزوجين لا ثالث لهما. هذا أمر قصة كلامه قصة الله نفسه. أما أولا فلو سلم هذا على تدبير الشكل إنما يسلم في الجهر والإخفاض، حيث إن القراءة لا تخلو من الأمرين، إما أنها جهرية أو أنها إخفاضية، فلا ثالثة. وأما بالنسبة إلى الصلاة أنت واضح أن الأمر ليس كذلك، لأن الصلاة لا تنحصر بالجهر والإخفاض، بل بينهما واسطة، يمكن أن يصلي المكلف ثلاث رجعات. لا تكون الصلاة فترة مناطق الورود هم مثلا بل بين الامرين فاي مانع من الامر بالثلاث فكران وعلى تقدير ان المكلف لم يسلم في الركعه الثانيه رغم معنى الكاد يجب عليه ان يسلم في الركعه الرابعه وليس له ان يسلم في الركعه الثالثه مثلا هذا قابل للامر لأن يقال سلم في الركعة الثانية بين ناصب الرابعة ثم بينهما واسطة وهو أن يسلي في الثالثة فهذا يكون من موارد الأجنبية يكون من الموارد التي يكون هناك ثالث للزجين ولذلك قد التزمنا بالتخيير في جملة من الموارد والمأمور به أحدهما فلو أتى بثالثين بكلا مخيرنا المكلف في المواطن الأربعة بين أن يسلم في الركعة الثانية فإذا جاز فجب عليه أن يسلم في الرابعة وليس له أن يسلم في الثالثة التخيير بين الامرين ثابت ويمكن ان يكون كل منهما واجبا تعيينيا لكن احدهما اولا وعلى تقدير عدم الاتيان به الثاني فهذا الاشكال لو سماه انما يتم في القراءه فاما القراءه لا ذلك في الجهل والاخلاص بالنسبة إلى بدء القراءة لا تخلو القراءة من جر أو إخفاض لا ثالث من بين لو تم هذا لتمت القراءة دون السلام ولكنه غير تام لا في هذا ولا في ذاك والمجهول ذلك أن الترتب ليس بين الإتمام والتفكير جر بين هذين الوقتين أكثر في ثلاث كام لإلا فأتمنا خدع السلام مفروض الوجود ويكون الأمر متعلقا بالإتمام وعلى تقدير جلب التفسير وعلى تقدير عدم التفسير يتعلق بالإتمام ليس الأمر كذلك كما في القراءة لم يتعلق الأمر بالجهر وعلى تقدير عدم الجهر فبالإخبار تجهر وإلا فأخذر ليس كذلك الغالب الترتب لا يدعي هذا فم يدعي أن الأمر قد تعلق بالقراءة الجهرية جهرا جهرا المأمور به القراءة الجهرية على تقدير عدم القراءة الجهرية المأمور به القراءة الإخفاضية وبين القراءتين ثالث لا محالة يمكن أن لا يقرأ هذا ولا يقرأ ذاك لا يقرأ لا جهرا ولا إخفاضا الذي هو جزء للصلاة هو القراءة للجهر الجهر صفة مأخوذة في القراءة فالإخفاض كذلك المأمور به هو الموصوف لا الصفة الأخرى الموصوف بهذه الصفة يعني القراءة الجهرية لا ثلاثة إلا بفاتحة الكتاب فاتحة الكتاب هي جزء من الصلاة ولكن مع صفة خاصة فكرة خاصة من فاتحة الكتاب وهي الحسة الجهرية حيث مانع من الأمر بهذه الحسة وعلى تقدير تركه يؤمر بحسة أخرى وبينهما ثالث وهو أن لا يقرأ لا هذا ولا ذاك بل يقرأ سورة أخرى بدل سورة الفاتحة يقرأ سورة ثالثة أو يدعو الله بدعائه أو يسبح الله سبحانه أو لا يجب شيء أسرى من الأذكار يكبر فهذا ليس من الزجين الذين ليس لهما ثالثون، الجهر والإشقاق ليس بينهما ثالث، لا القراءة الجهرية والقراءة الإشقاقية، هذان بينهما ثالثون، والمأمور به والقراءة. فيمكن أن يأمر المولى ابتداء بأحدهما فيأمر في القراءة جبرا ادرا جبرا والا قدر القدر كبدا. وكذلك في الصلاة الأمر متعلق بالصلاة لا بالإتمام والتخفيف، فيقال صل أسرا وإن لم تصل أسرا فصل تماما، بين الصلاتين بينهما واصلة. يمكن أن لا يصلي لا قسرا ولا تماما يشتغل بأمر آخر. فهذان ليس من الزجين الذين ليس لهما ثالثون، فكأنه حدث الله نفسه عن الإنسان فرز السلام في نفس الصفتين، في نفس صفة الإتمام والتكفير، كان فرز الصلاة خارجا. كان المولى هكذا قال: إذا صليت السلام أخرج الوجود، إذا صليت فأكثر وإلا فأكل. وكنا مركز النظر عن المرافقة الأولى يمكن أن يقال إنه لا واسطة في البيت. وكذلك قال: إذا قرأت فأكل وإلا فأكل، معلوم أن هذا لا يمكن، كأنه هل بعد فرض القراءة الأمر بالجهر لا يمكن حين استثيان هذا الأمر بتركه أن يأتي بالإخفاق وأن لا يأتي، لا بد من أن يكون الإخفاق موجودا. ولكن المعلوم أن الأمر لم يتعلق بالإخفاق، بل الأمر تعلق بالقراءة الجهرية، وهذا لا مانع من أن الالتزام بالترتب فيه، فأن يؤمر بالصلاة عن قراءة جهرية وعلى تقدير عدم الإتيان بهذه الصلاة يؤمر بالإتيان بالصلاة الإخفاقية. وكذلك في الإتمام والقدر، والسر في هذه الموارد أن الأمر النفسي إنما تعلق بمجموع هذه الأجزاء والشرائط، ولم يتعلق بكل جزء أو بكل شرط مخصوصه. ففي الحقيقة المولى يطلب مكمل المكلف الإتيان بالصلاة المشتملة على القراءة الجاهلية، لو فرضنا أنه أتى ولم يأتي بالمأمور به وهو التماسي، يأمر بشيء آخر بالإتيان بالصلاة الإخفاقية. وكذلك في القتل والإتمام من هذه الجهة أيضا لا إشكال في الالتزام بالترتب، يبقى الكلام في الرجل الثالث نتعرض له بعد